جنت نفسي التي هي في السراب تعود.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد في الأقصى المبارك متحدين قرارات الكيان الصهيوني وحواجزه العسكرية. صنعاء تقول إن الشعب لا يزال يتعرض للعدوان والحصار الخانق للعام الثامن على التوالي. الرئيس التونسي يتحدث عن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد يعرض للاستفتاء العام. تفاصيل النشرة. أدى أكثر من 200,000 فلسطيني صباح اليوم صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدين أنهم سيبقون أوفياء للأقصى. وردد المصلون تكبيرات العيد في ساحة الأقصى التي امتلأت بالوافدين إلى المسجد من القدس والداخل المحتل، وتحدى الكثير من سكان الضفة الغربية قرارات الاحتلال باذلين قصارى جهدهم لتجاوز حواجزه العسكرية والوصول إلى المسجد. من جهة أخرى، جرح 3 فلسطينيين برصاص القوات الصهيونية خلال اقتحامها بلدة نعلين غرب رام الله بعد صلاة عيد الفطر. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بعد منتصف الليل قرية مردا شمال ياسلفيت وأطلقت قنابل الصوت بكثافة في أرجاء القرية. احتفلت غالبية البلدان الإسلامية بعيد الفطر المبارك اليوم الاثنين، فيما اعتبرت بلدان أخرى اليوم متمما لشهر رمضان المبارك. فقد أعلنت غالبية الدول العربية إضافة إلى أندونيسيا وتركيا وماليزيا أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، فيما رأت باكستان وإيران والعراق ولبنان وبنغلاديش والهند وجزر القمر أن الثلاثاء هو أول أيام العيد. ورغم تأكيد مركز الفلك الدولي على استحالة رؤية هلال شهر شوال يوم السبت، فقد اعتبرت أفغانستان والنيجر ومالي يوم أمس هو أول أيام عيد الفطر. هذا وقد قررت غالبية الدول السماح بأداء صلاة العيد في المساجد والساحات من دون قيود صحية مرتبطة بكورونا. إلى الملف اليمني، حيث قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن إن الشعب لا يزال يتعرض للعدوان والحصار الخانق للعام الثامن على التوالي عبر منع السفن من الوصول إلى موانئ الحديدة. وأوضح مهد المشاط في كلمة أن دول العدوان تفرض العديد من الإجراءات الإجرامية التي أدت إلى ارتفاع كلف النقل وأسعار المواد الغذائية والدوائية والعديد من التداعيات أخرى. وأكد أن القوات المسلحة في أتم اليقظة والجاهزية للتعامل مع أي مستجد، وذلك على الرغم من التزام صنعاء بالهدنة ورغبتها في السلام. وشدد المشاط على مواصلة الجهود لانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني وإنهاء الحصار ووقف العدوان. أعلن الرئيس التونسي عزمه على تشكيل لجنة مكلفة بالإعداد لتأسيس جمهورية جديدة على أن تنجز مهمتها خلال أيام. وقال قيس سعيد في كلمة متلفزة إن مرحلة الإعداد بالاستشارة قد بدأت، ثم تأتي مرحلة صياغة هذه المطالب في مشروع يعرض بعد ذلك للاستفتاء في 25 من تموز القادم. من جهته تحدث رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي عن اتجاه المعارضة التونسية إلى الاتفاق، غير أنه لم يوضح المدى الذي بلغته في هذا السبيل. نفت الخارجية الروسية أي سعي لموسكو لتغيير النظام الحاكم في أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف إن الجانب الروسي لا يطالب فلاديمير زيلنسكي بالاستسلام، بل يطالبه بإصدار الأمر بالإفراج عن جميع المدنيين ووقف القتال. وأضاف لافروف بتهكم قائلا إن هدفنا لا يشمل تغيير النظام، فهذا تخصص أمريكي، إذ إن واشنطن وحدها تسعى لذلك وتفعله في جميع أنحاء العالم. وتابع: نريد ضمان أمن الناس في شرق أوكرانيا حتى لا يتعرضوا للتهديد عبر عسكرتي أو تقويض هذا البلد، وعدم وجود أي تهديدات لأمن روسيا من أراضي أوكرانيا. ميدانيا تعرض مطار مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا لقصف صاروخي روسي أدى إلى خروجه عن الخدمة وتدمير المدرج. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها قصفت أسلحة قدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى أوكرانيا ودمرت مدرجا في مطار عسكري قرب مدينة أوديسا. حول مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع الحوار التالي مع الخبير في العلاقات الدولية رضوان قاسم.
هناك مسألة مهمة، نحن ذهبنا إلى مرحلة خطيرة جدا. ما يحصل اليوم على الحدود البولندية الأوكرانية أخطر بكثير مما كان متوقع. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى دائما إلى التصعيد والتصعيد إلى دون حدود. الضربة التي قامت بها القوات الروسية والتابعة من خلال منظومة باستيون التابعة للأسطول البحري البحر الأسود كانت من صواريخ أونيكس، وهي صواريخ متطورة جدا وفرط صوتية، دمرت مخازن للأسلحة الأمريكية. وهذه ليست المرة الأولى، لكن هذه المرة كانت ضربات مهمة وقاسية جدا لكل الأسلحة التي أتت من الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو لأوكرانيا. لكن الأهم في ذلك أن التصعيد الذي حصل، أن الولايات المتحدة الأمريكية تصعد مع بولندا على أن تقوم بمناورات عسكرية، وهم يعني جلبوا أكثر من 10 دول تقريبا للمشاركة في هذه المناورات على الحدود البولندية الأوكرانية، وخاصة الحدود التي تريد بولندا بدعم أمريكي وبتحريض أمريكي إلى ضمها إلى أراضيها واستعادتها. وهذه الأراضي يوجد فيها روس، يعني هذا كأنه تدخل مباشر في المعركة، وهنا تكمن الخطورة. نحن في تصعيد مخيف جدا. المناورات العسكرية التي تجري اليوم، يعني لا أعرف سبب وجودها اليوم في هذه الأوقات العصيبة، إذا خرجت عن نطاق الحدود البولندية ممكن أن تتطور هذه الحرب وتنتشر وصولا إلى الداخل الأوروبي. لا تبقى في أوكرانيا، لأن الروس ما زالوا يلتزمون بقراراتهم أو بالخريطة التي رسموها لهذه المعركة العسكرية. لكن التحرش من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الحلف الناتو والاتحاد الأوروبي هي من تصاعد وهي تذهب إلى الشرق وليس العكس. لكن الروس لن يبقوا مكتوفي الأيدي فيما لو تعرضوا لأي هجمة مثلا من قبل حلف الناتو، ولن تبقى عندها الحدود الأوكرانية هي ساحة المعركة، بل ستتطور إلى أبعد من ذلك.
شهدت مدينة أوبسالا السويدية احتجاجات للمسلمين إثر إقدام الدنماركي راسموس بالودان زعيم حزب الخط المتشدد على تكرار جريمته بإحراق المصحف الشريف. إلى العناوين مجدداً. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد في الأقصى المبارك متحدين قرارات الكيان الصهيوني وحواجزه العسكرية. صنعاء تقول إن الشعب لا يزال يتعرض للعدوان والحصار الخانق للعام الثامن على التوالي. الرئيس التونسي يتحدث عن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد يعرض للاستفتاء العام. عربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصوم تصفيد الغرائز جملة وتحرر من ربقة برقابي. ما صام من لم يرى حق مجاور وأخوة وقرابة وصحابي، ما صام من أكل اللحوم بغيبة أو قال شرا أو سعى لخرابي، ما صام من أدى شهادة كاذب وأخل بالأخلاق والآداب. الصوم مدرسة التعفف والتقى وتقارب البعداء والأغراب. الصوم رابطة الإخاء قوية وجبال ود الأهل والأصحاب. الصوم درس في التساوي حافل بالجود والإيثار والترحام. اللهم يا رب نبدأ برنامجنا لهذا اليوم دنيا الشباب ونستمر ونداوم في الأسئلة العقائدية الشبابية إن شاء الله. بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة، أقول لكم أهلا وسهلا. أهلا بكم أقلاما راقية وفكرا واعيا نشتاق لنسفه، وكلنا أمل بأن تجدون في هذا البرنامج ما يسعدكم ويطيب خاطركم إن شاء الله. حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. يقال بأنه يقول الله سبحانه وتعالى عبدي أنت تريد وأنا أريد، وفي النهاية بهذا المضمون بأنه يصبح الشيء الذي يريده الله سبحانه وتعالى. أنا في يوم السبت قلت لحضراتكم بأن ممكن برنامج دنيا الشباب لا يقدم في يوم الاثنين، بأن ممكن يصادف اليوم يكون عيد في الجمهورية الإسلامية في إيران وبعض الدول، لكن اليوم هو إكمال العدة إن شاء الله، وبكرة بإذن تعالى سيكون عيد الفطر السعيد. أنا بداية أبارك لكم بكرة عيد الفطر السعيد، وأسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالكم وصيامكم إن شاء الله. إذن أحبتنا الأفاضل ننتهز ونستغل هذه الفرصة أعزائنا لإن شاء الله الاستمتاع والاستلذاذ أكثر ببركات شهر رمضان الفضيل والمبارك. وهناك كان الكثير من الكلام حول الأسئلة العقائدية التي تطرح على شبابنا، ممكن تكون يعني لم تطرح في اللقاءين الماضيين اللذين تحدثنا بهما عن هذا الموضوع. إن شاء الله إن شاء الله اليوم ستكون معنا ضيفتنا الكريمة الحاجة أم فرقان الباحثة الإسلامية من طهران، وإن شاء الله سنتحاور ونتبحث معها. وأنا فرحت كثيرا حقيقة بوجود ضيفتنا الكريمة، لأنه هي لديها يعني تعامل عن كثب وعن قرب مع شبابنا، وأكيد هي تدرك هذه المشكلة بكل ما تحمل هذه المشكلة من معاني. على كل أحبتنا، الأسئلة العقائدية الشبابية هو محور حديثنا لهذا اليوم، وننتظر إن شاء الله اتصالاتكم الهاتفية عبر أرقام هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48، ورقم العاصمة طهران هو 098-21. أما عبر الواتساب أيضا نستقبل مشاركاتكم أحبتنا الكرام، رقمنا هو 098-93-88-78-45. أحبتي الأفاضل، العامل الأساس والمهم
في بروز هذه المشاكل، أي مشكلة الأسئلة العقائدية الشبابية التي تجول في خواطر شبابنا، هو تناقض الأفكار والعقائد الدينية والمذهبية في المجتمع الواحد. الشباب يطلعون بشكل آلي على هذه الخلافات والتناقض، مما يقدح، أؤكد هذا الشيء، يقدح في أذهانهم مجموعة من الأسئلة، أهمها أيا من هذه الأفكار والعقائد المتناقضة نختار ونصدق بها. وتشكل الإجابة على هذا السؤال مفصلا أساسيا في حياة الإنسان. إن لم يجب على هذه الأسئلة فالشاب سيعيش حالة من الحيرة، من الضياع، وهو مرشح للازدياد حتى يقع فريسة أزمة فكرية وعقائدية شديدة. في المجتمعات المغلقة وذات الطبيعة المتجانسة يبدو أثر الأزمة الفكرية أقل وطئا، كما يظهر في دراسة بأن أغلب المجتمعات في العصور القديمة، كل مجتمع منها عبارة عن مجتمع مغلق وذي طبيعة متجانسة، ولم تكن هناك بين هذه المجتمعات روابط وعلاقات ثقافية وحضارية، فلهذا حافظ كل منها على انسجام عقائده ووحدتها. بطبيعة الحال جيل الشباب سوف يتلقى هذه المعتقدات دون ما يناقضها، سواء كانت صحيحة أو خاطئة، أو ولم يكن لحالة التأزم الفكري ظهور بارز. لكن أحبتنا الأفاضل، وهذه لكن مهمة جدا، في عصرنا اليوم يعتبر وجود مثل هذه المجتمعات أمرا غاية في الندرة، أي يعني مجتمعات تكون ذات تجانس، حيث أن أكثر مجتمعات العالم اليوم تعيش حالة من الارتباط الثقافي القوي وتلاحق الأفكار والآراء المشتركة، وهذا أعزائنا أمر طبيعي وموجود في كل المجتمعات. قد نجد اليوم حتى في المجتمع الواحد وجود أكثر من دين ومذهب، وانتشار هذه المذاهب والمعتقدات المتناقضة والمتباينة يخلق حالة من التناقض الفكري لدى الشباب.
يا أبي النور الرسالي السنة بين
طيب أحبتنا الأفاضل أهلا بكم. على فكرة أعزائنا، الآن حينما كنت يعني أطالع بعض الأمور حول محور حديثنا لهذا اليوم وهو الأسئلة العقائدية الشبابية. خطر هذا الموضوع على بالي وأكيد خطر على بالكم أنتم أيضا بأنه هذه التناقضات الفكرية التي نعيشها اليوم أكثر من كل زمان مضى فهي لا تمس الشباب فحسب. هذه الأفكار، هذه التناقضات ممكن تنتاب الأحداث، حتى الكبار يقع فريسة لها لهذه الأفكار، لكن الأطفال والأحداث يكونون أقل تأثرا بالنظر لاستئناسهم بمعتقدات الآباء، لكن الرجال الكبار الشيوخ تكون أفكارهم وعقائدهم سواء كانت صحيحة أم خاطئة قد اتخذت شكلا ثابتا ومستقرا ويندر أن تتأثر بما يغايرها ويخالفها. الشاب أحبتنا الكرام هو مدفوع بنور الفطرة الإنسانية لكشف الحقائق وإدراكها وتمييز الحق من الباطل، ويكون عادة قد دخل في استقلاله الفكري، لذلك هو أكثر عرضة للتأثر للتناقضات الفكرية، خاصة إذا لم يملك أسسا عقائدية سليمة. لذلك أعزائنا كان تخصيص البحث في العوامل المسببة للمشاكل الفكرية والعقائدية التي يعاني منها الشباب وكيفية معالجتها أمرا ضروريا. من العوامل أحبتنا التي تسبب هذا التناقض في الأفكار والمعتقدات والثقافات، هناك مثلا اختلاف المذاهب. هذه التناقضات تبرز بين العقائد الدينية التي تدين بها العائلة التي ينتمي إليها الشاب والمعتقدات الدينية الأخرى التي هي تنتشر في المجتمع. مثلا الشاب الذي ينتمي إلى أبوين مسلمين ويخضع إلى تربية إسلامية في طفولته، ثم يختلط بعد ذلك بأصدقاء أو زملاء من مذاهب أخرى، بكل تأكيد هذا الاختلاف العقائدي بين المذهبين سيفتح أبواب التساؤل أمام الشاب، هل أن التوحيد الإسلامي هو الحق أم التثليث المسيحي مثلا؟ إذا كان لكل واحد الدلائل التي يطمئن إليها وحتى لو كانت خاطئة، فإن ذلك يخفف من الأزمة الفكرية، وإلا فإن التأزم النفسي والضياع الفكري قد يذهب بالإنسان كل مذهب. هذا النقطة الأولى، والعامل الأول. هناك عامل آخر وهو قضية الدين والعلم. هذا التعارض بين الأفكار الدينية والنظريات العلمية يكتسب الشاب ضمن محيطه العائلي آراء ومعتقدات دينية معينة، ثم بعد ولوج المحيط العلمي وخاصة الوسط الجامعي يطلع على سلسلة من النظريات والآراء العلمية التي قد تحمل أحيانا تناقضا وتعارضا مع معتقداته الدينية. الشاب في هذه الحالة إذا لم يتمكن من التوفيق بينهما، أي بين الدين والعلم، فإنه إما يرفض النظريات العلمية أو يتخلى عن معتقداته الدينية. هناك عامل آخر أحبتنا الأفاضل وهو الدين والمجتمع. نحن ذكرنا الدين والعلم، هناك عامل آخر ممكن يؤثر بكثير على معتقدات الشاب، على الأسئلة التي تطرح في بال الشاب، وهو الدين والمجتمع. التناقض بين المعتقدات الدينية وبين الرغبات والقيم الشائعة في المجتمع، وخصوصا تلك التي يعمل على نشرها المترفون والمفسدون، هذا التناقض بين ديانتين النوع الأول الذي تحدثنا عنه، هو النوع الثاني هناك تناقض بين المعتقدات الدينية ونظريات العلم الحديثة. هناك تناقض أيضا يعني من النوع آخر، وهو بين معتقدات الدين وشرائعه السامية من جهة، وبين القيم والرغبات الاجتماعية من جهة أخرى. وتوجد هناك أمثلة كثيرة، تجارب حية متعددة تدل على مثل هذا النوع من التناقض. فالشاب الذي تربى على المبادئ والقيم الدينية والتربوية ضمن محيطه العائلي، فإنه يتخذ موقفا إيجابيا لجهة بعض القيم والعادات ويعتبرها حسنة، ويجعل الأعمال المطابقة لها ممدوحة، بينما يعتبر قيما وعادات أخرى سيئة، وما يطابقها من أعمال فهو مذموم ومرفوض. لكنه عندما يدخل الشاب التجربة الاجتماعية من أبوابها الواسعة، فإنه يجد أن الكثير ممن يتعامل معهم يرون عكس ما يرى تماما. الأمور التي كان يراها حسنة وذات قيمة سامية ليست جديرة بالاهتمام عندهم إن لم تكن سيئة ومتخلفة. فكل هذه الأشياء تولد التناقضات، التعارضات والمشاكل والأسئلة الذهنية لدى الشباب.
دنيا الشباب.
دنيا الشباب.
آمال وتطلعات،
أزمات وحلول،
نقاشات وعلاج،
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب.
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم،
ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج.
يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء يومي السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا،
فيما يعاد عليكم بثه نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران.
وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. وعبر الواتساب صبحي عبد الحميد مستمعنا الدائم في البرنامج يشاركنا، حيا الله الأخ صبحي ونحييه أطيب تحية، وشكرا على بطاقتك يا سيد صبحي. وسلفا نقول لك ولكل من يستمع إلينا بأن كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، والله يتقبل الطاعات، وإن شاء الله بكرة تحتفل الأمة الإسلامية بعيد الفطر السعيد. وهناك بعض ممكن، أنا لحد الآن ليست لدي بعض المعلومات، لكن هناك ممكن بعض مقلدي المراجع أو بعض الدول ممكن تكون محتفلة بعيد الفطر السعيد، لكن إن شاء الله بكرة يوم الثلاثاء ستحتفل أكثر الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر السعيد. يشاركنا بهذه المشاركة الصوتية نستمع إليها.
تحية لك يا سيدة منار، وكل عام وأنتم بخير. العقيدة الدينية تنبع من الأسرة أولا وتدرس لأبنائهم، بعدها عندما يكبر الشاب يتعلم من المدرسة والعلماء، والأهم من ذلك أن تبقى هذه العقيدة راسخة في قلبه كلحام الحديد، لا يفتك هذا اللحام ولا ينفك هذا اللحام أو يفكه منصب أو مال أو بنات فاتنات. وشكرا لك يا السيدة منار.
أنا أيضا أشكرك يا سيد صبحي من الأردن، شكرا جزيلا لك. وفي مشاركة والبصمة الصوتية التي بعثها لنا الأخ صبحي يؤكد بقضية بأنه الأسرة هي لها التأثير الكبير في العقائد الدينية التي يحملها الشاب، وهناك يعني الكثير من حتى علماء النفس وحتى ممن يؤكد على دور الأسرة في تثبيت هذه العقائد لدى الشاب. لكن مع كل هذا، مع كل الدور الكبير الذي ومع كل الأهمية التي نوليها للأسرة في هذه الموضوع وهذه القضية، لكن أنا أكرر هذا الشيء وأؤكد عليه بأنه ممكن حتى هذه الأسرة تعطي معلومات خاطئة وتنقل العقيدة الدينية بشكل خاطئ لهذا الشاب، فهذا الشاب حينما يكبر وينمو ويدخل إلى المجتمع ممكن توجد لديه بعض التناقضات وبعض الاختلافات. فلهذا أنا إضافة على دور الأسرة فأؤكد على بأن نعطي الثقافة الصحيحة، المعلومة الصحيحة، لكي حتى أيضا يتمكن هذا الشاب إن كبر ودخل المجتمع يتمكن بأن يناقش من يريد أن يخالفه الرأي. فهنا دور الأسرة مهم جدا، وهنا إعطاء المعلومة الثقافة الصحيحة للشاب هي أيضا لها دور كبير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله موفقين ومتباركين. طبعا مقدما بحلول العيد السعيد يوم غد إن شاء الله، عيد مبارك عليكم. طبعا مسألة العقيدة في بناء الشباب وفي تربية الشباب، نحن دائما نقول ونريد ونزيد ونعيد مسألة العقيدة والحياة العقائدية التي يجب أن تمزج في حياة الشباب، بل يجب أن تؤكل مع طعامهم ومع شرابهم، أن تؤخذ مع حليب رضاعهم من أمهاتهم، لأن العقيدة إذا سلخت من أبنائنا وبناتنا انهار المجتمع. البركة إن شاء الله في مسألة الشباب صحيح، ولكن أي شباب هذا الذي لا عقيدة له وليس له أرض صلبة قوية راسية ضد المفاسد وضد الأفكار الهدامة وضد التطور الغريب الذي حصل والهجين الذي افترس عقول أبنائنا وبناتنا، وذلك لأنهم لم يكونوا على عقيدة قوية وراسخة. انظروا إلى الشاب العقائدي، انظروا إلى الجيوش العقائدية، فلننظر إلى شبابنا في الحج الشعبي في العراق، فلننظر إلى شبابنا في الحرس الثوري الإيراني، فلننظر إلى الشباب في حزب الله اللبناني، فلننظر إلى الشباب والعقائديين كلهم في أنصار الله في اليمن. لماذا نراهم أقوياء وأصحاب بصيرة؟ لأن العقيدة في حياتهم تشكل 100%، وعليه فإن دور العقيدة في حياة الشباب يكون بناء لبناء المجتمع، يكون دورا عامرا لتعمير بنيان هذا المجتمع وضد تدميره وضد انحلاله. فالعقيدة أساس ثم أساس ثم أساس. شكرا جزيلا لكم وكل عام وأنتم بألف خير. دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
في هذا الزمن المليء بالضجيج والعجيج يعيش الشاب المسلم كالغريق المتشبث بخشبة في وسط أمواج المحيط المتلاطمة، والبعض ينظر إلى هذا الاضطراب والحيرة بمناظر متشائمة ويعتقد أن ذلك من علائم الظهور، ولهذا يعتزل الساحة ويجلس في زوايا ويتصور أن هدايا هؤلاء الشباب المرتجين والمنحرفين غير ممكنة، ولكن علينا أن ننظر لجيل الشباب والمعاصر بنظرة أخرى ونتقبل أن التشويشات الفكرية والشبهات الدينية لدى هؤلاء الشباب لا تعنى بحال الكفر والارتداد، بل هي من طبيعة فترة في الشباب، ولا بد أن يرد على أسئلتهم بطرق منطقية ومقنعة. شكرا لكم، معكم استمعتكم بني من العراق.
طيب، نشكر سيد ياسر الحسيني من العراق والأخت بنين أيضا من العراق على هذه المشاركة. وعبر الواتساب الأخت أم علي الحسيني تكتب لنا: أولا شكرا جزيلا لك يا أم علي الحسيني على تحاياك، مشكورة جزيل الشكر. تكتب: العقائد الشبابية هي من الأسرة تأتي من الأسرة والتربية، أو بالأحرى تكتب بين الأسرة والتربية الأسرية ضرورية للشباب، وفي نفس الوقت تكون الأسرة على ثقافة واطلاع جيد وثقافة وتجربة حتى تزرع في قلب الشاب، لأن الشاب سوف يغرس هذه العقائد في أطفاله مستقبلا، لأن قلب الحدث كالأرض تستقبل كل شيء خصوصا العقائد الصحيحة. مراقبة الشباب في كل أمور وخصوصا مواقع التواصل. وتكتب بأن هذه مشاركة سريعة. شكرا لك أم علي الحسيني، وشكرا على مشاركاتك حتى وإن كانت سريعة، وشكرا على بطاقاتك أيضا أحبتنا الأفاضل، أشكركم جزيل الشكر. ومعانا الآن مباشرة ضيفتنا الكريمة الحاجة أم فرقان الباحثة الإسلامية من طهران. السلام عليكم الحاجة أم فرقان، وكل عام وأنت بخير، والله يتقبل طاعات إن شاء الله.
عليكم السلام ورحمة الله، وأنتم بخير والمستمعين
حياك الله،
تقبل الله طاعاتكم وطاعات
منا ومنكم إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. الحاجة أم فرقان، بما أنك لسنين طويلة ومتمادية لك تعامل مع شبابنا، مع فتياتنا والصبيات أيضا، فإحنا الموضوع الذي طرحناه اليوم هو حول الأسئلة العقائدية التي تطرح في الشباب، وتحدثنا أيضا بأن ممكن الشاب هذا يخرج إلى المجتمع ويرى هناك الكثير من العقائد، من الأفكار التي تختلف مع ما تربى عليه، مع ما نشأ عليه، ولهذا هذا الاختلاف، هذا التناقض يطرح بعض الأسئلة لدى الشاب. برأيك هذه العقائد المختلفة التي تتناقض في بعض الأحيان وتكون مختلفة، ما هو تأثيرها على التزام المنهج المعتدل لشبابنا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى
اللهم صلى على محمد وعلى
الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بالواقع مرحلة الشباب مرحلة جدا مهمة، وأكد عليها الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله، كذلك القرآن الكريم حينما ذكر الشاب المؤمن المطيع من يهرب إلى الله تبارك وتعالى، كما ذكر القرآن: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كذلك مثلا في قول موسى عليه السلام إذ قال لفتاه إن لقينا من سفرنا هذا نصبا. ففترة الشباب فترة جدا مهمة، ويأكدها النبي صلى الله عليه وآله، لأن الشباب هم مصدر القوة للأمة وللمجتمع. وهذه الفترة اللي بينها النبي صلى الله عليه وآله يقول من الحديث له، يقول: سبعة يظلهم الله تحت العرش يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. والأخرى يقول: شاب نشأ في طاعة الله يكون تحت ظل عرش الله تبارك وتعالى. يعني هل قد مهمة فترة الشباب؟ لأنها فترة القوة وفترة العمل، يعني القدرة اللي لدى الشباب يختلف عنها يعني سائر شرائح المجتمع. نجد مثلا فترة الطفولة، هذه الفترة فترة ضعف، يعني حينما القرآن أيضا يؤكد هذا: خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هاي مرحلة الطفولة، مرحلة الشيخوخة، هذه اللي عبر عنها القرآن ضعفا وشيبة، لكن هذه فترة القوة هي فترة الشباب. فترة الشباب، نعم، اللي يؤكد أيضا عندنا بالحديث القدسي الله تبارك وتعالى يقول: يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا. يعني تلاحظون هذا حديث في مراحل أمر الإنسان يذكرها النبي صلى الله عليه وآله: يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا. فالتأكيد على مرحلة الشباب، التلقي الصحيح للعقائد الصحيحة الحقة اللي هي واجبة بداية على الأبوين، ومن ثم المراكز التعليمية، المدارس، المجتمع، المساجد، الحسينيات، أماكن، مؤسسات اللي يتلقى بها الفكر الصحيح. لأن الشاب مثل الصفحة البيضاء، يتلقى كل ما يأتيه. بخلاف مثلا الإنسان حينما يكبر يتقدم به العمر يكون عنده فكر معين راح يقدر يميز بين الصح والخطأ، وخاصة احنا نعيش في هذا زماننا كثرة وجود يعني
المعلومات
نعم
والقنوات والمواقع
القنوات نعم والأجهزة التواصل والآن نجد ماكو فترة رقابة. مثلا قبلا كان أكو يعني رقابة على ما ينشر على ما يصور، الآن كل من يجلس يسجل له فيديو معين وينزله على أي قناة أو يدار في أجهزة التواصل وهذا واقعا جدا خطأ، يعني تنقل به أفكار غير صحيحة، ربما أناس ما عندهم ذيك القدرة والقابلية يعني، وهذا اللحظة جدا يعني جدا واضح الآن عندنا فيه أجهزة التواصل، ولذلك هذا أيضا راح يأثر كما نجد الآن عندنا شقد حركات انحرافية أو عقائد باطلة ولكن قاعدة تنشر، وربما يكون لها صدى معين لدى الشباب لأنه تتميز مثلا بشكل معين زي معين صورة معينة يدعون إلها الشباب، وهذه مو جديدة بالواقع، يعني مصطفى حينما كانوا يدعون الشباب والشابات إلى التخلي عن الإسلام أنه هذا شيء قديم، هذا شيء أكل عليه الدهر والشرف 1400 سنة، أنتم لحد الآن تريدون أن تعملوا بالقرآن أو بما قاله النبي صلى الله عليه وآله، وأهل البيت المرأة ما تزال محجبة، لذلك كان الشعراء من هنا وهناك اسفري الحجاب يا ابنة فهر هو داء في الاجتماع وخيم، كل شيء إلى التقدم ماض فعلام يقيم هذا القديم. لاحظون يعني هذا يستهوي ربما الشابة حينما تسمع، بالوقت اللي احنا لو نرجع نشوف يعني الدعوة إلى السفور مثلا هي دعوة إلى الجاهلية الأولى، لذلك القرآن يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فالتبرج كان هذا في الجاهلية. بعدين يصورون قضية الشباب خاصة يستهويهم هذا الشيء قضية الحرية، أنه لابد لكم أن يعني كل شخص عنده حرية يعبر عن فكرة المعينة يعبر عن ممارسات المعينة، وهذا كثير اللي الآن قاعدين نشوفه بشكل يعني ينبى له جبين الإنسانية ليس فقط المتدين قضية المثلية وما شاكل ذلك، وقاعدين يأكدوها على شبابنا وفي مجتمعاتنا، يعني هذا كله يعني يؤثر على الشباب. لذلك البداية أن تكون من البيت من الوالدين، وبالأخص أنا أخاطب الأم أن تخاطب أبنائها تربيهم التربية الصحيحة، لأنهم يخرجون إلى مجتمع تيارات فكرية منحرفة عقائد باطلة ممارسات غير صحيحة، هذا راح يتعرض إلى الشاب والشابة. إذا كان محصن بالبيت وعنده عقيدة راح يحافظ على دينه وراح يقدر يميز الصح من الخطأ بالواقع.
أحسنتي الحاجة أم فرقان. أنا في البداية طبعا نحن الحمد لله والشكر مع كل المشكلات التي يعاني منها هذا جيل من الشباب بسبب شبكات التواصل الاجتماعي بسبب التكنولوجيا، لكن الحمد لله الآن يعني أفتح أصبح باب الحوار مفتوحا أمام الشاب مع الأسرة. قبل عدة سنين مثلا كان هناك ممكن الطفل أو الشاب حتى لا يتجرأ بأن يتناقش مع أهله لأنه ممكن أفكاره تعارض أفكار الأسرة والعائلة، لكن الحمد لله الآن الأسر وصلت إلى هذه المرحلة من الوعي والبصيرة بأنه يتقبلون هذه النقاشات. لكن الشيء الذي أنا أعتقد بأنه هو مهم بقدر ما نؤكد على أهمية الأسرة والأم في ترسيخ هذه العقائد لدى الشباب، هي قضية أنه نحن نحصن الشاب بمعلومات واطلاعات وثقافة صحيحة لكي يكون بإمكانه إذا أتته فكرة تناقض أفكاره تختلف مع أفكاره ومعتقداته بإمكانه أن يناقشها هذه الفكرة.
نعم صحيح. فإذن لابد يعني أن العقائد أن تدرس يعني سواء بالمدارس أو سواء كما ذكرنا في مراكز التعليم في المساجد، ولدينا كتب كثيرة وعديدة أو حتى عن طريق أجهزة التواصل. يعني بإمكان الشاب الآن يتوصل إلى هذه المعلومات، موجودة عندنا كثيرة مراكز تعليمية عقائدية تبين العقيدة الحقة، كتب عندنا لعلماء يعني فضلاء تفسر قضية العقيدة بشكل جدا لطيف، وبالعكس أنا أقول ليفتح المجال للشباب كفتيات وفتيان في عما يدور في خاطرهم أو في أفكارهم من أسئلة، وليس ذلك عيبا يعني بالعكس، وإنما الشك ربما هو نفسه يدعو إلى الإيمان.
يعني في يوم الأيام الحاجة أم فرقان، أنا أعتذر جدا على المقاطعة، لكن في يوم الأيام مثلا إذا الطفل كان يسأل بأنه من خلق الله سبحانه وتعالى، فالأم تقول عيب هذا الكلام، لا تتحدث عن هذا الكلام، لكن الآن يعني في هذه السنين وفي وقتنا الحاضر لا، هناك الكثير من يؤكد بأنه علينا أن نجيب الطفل ونقنعه بطريقة ما.
صحيح. حتى تكون عنده عقيدة حقة راسخة، عقيدة حقة تكون هذه أو راسخة. مثل عندنا ككتب العقائد مثل الشيخ المظفر، عندنا الشيخ المصباح اليزدي، أكو عندنا كتب عديدة في العقائد تأكد مسألة العقيدة وتحل هذه الأسئلة اللي تدور في خلد الشباب فتيان وفتيات. وبالعكس يعني ليسأل وبهذا السؤال يرجع الإنسان. حتى القرآن حدثنا، نجد عن نبي الله إبراهيم عليه السلام فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، يعني هذا التساؤل اللي كان بيخاطب تلك الأمم اللي كانت تعبد الكوكب واللي تعبد القمر واللي تعبد الشمس. يعني هذا التدرج اللي بينه إبراهيم عليه السلام، حوار كانوا وياهم يخليهم يتفكرون في قضية أنه هذه ليست بآلهة، حينما يقول لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أكلت قال لئن لم يهدني ربي. يعني خلي هاي حالة التفكر والسؤال، لذلك عندنا تفكر ساعة خير من عبادة سنة. لأنه بها الإنسان يرجع يتفكر، وبلا شك الله تعالى خلق الإنسان على الفطرة، هذه الفطرة اللي هي الفطرة السليمة اللي هي على الإيمان وعلى التوحيد على الأعمال الصالحة، هذه لابد للأسرة أن ينموها لدى الأطفال. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أبوانا أما يهودانا أو يمجسانا أو ينفرانا. يعني الولد أو المولود يولد على الفطرة، على حب الخير على الأعمال الصالحة، ولكن يتلقى هذه العقائد الباطلة من خلال احتكاكه بالمجتمع، أصدقاء سوء. هذا لابد أيضا الأسرة الأم الأب من الالتفات إليه. ومتى ما يعني تحصن هذا الولد مثلا، نجد الحمد لله في هذه الأيام يعني في شهر رمضان المبارك إقبال شديد من الشباب، يعني احنا احتنيتنا يعني الحضور اللي عندنا أقول لكم يمكن 600 وأكثر من ذلك،
يعني معظمهم شباب. من أي فئة عمرية؟
نعم كل يعني إحنا عندنا جلستين للأطفال.
نعم.
والفتيات إلى حد عمر 15. وما فوق ذلك مع الجلسة الأخرى اللي عندنا، هذه عندنا يعني صالتين هذيك خاصة للأطفال ولهذا العمر اللي ذكرنا، والبقية والكل شابات
الحمد لله.
الحمد لله الكل شابات.
طيب هل أم فرقان الحاجة، أم فرقان بما أنك يعني طرحتي هذا الموضوع، أنا يعني هل لديكم هناك مثلا مكان لتراجع الفتيات والشابات لطرح أسئلتهم الشرعية عليكم؟ هل هناك من يجيب على هذه الأسئلة؟
نعم عندنا أصلا فقرة الأسئلة الفقهية، كذلك عندنا مكتبة يعني في هذا المركز الثقافي اللي عندنا، كذلك مكتبة حاسبات، وهذه أيضا تفتح في أوقات معينة اللي تحب تجي واللي تأخذ مثلا تستعير كتاب أو عندها بحث معين وما شاكل، أو الأسئلة هذه نجيب عليها طيلة هذه الليالي المباركة من بعد قراءة دعاء الافتتاح وجزء من القرآن الكريم.
طيب هذا جميل جدا. يعني أنت الآن بما أنه سنين طويلة تعاملت في هذه الجلسات والمحاضرات وكان لديك تعامل عن قرب عن كثب مع الشابات مع الفتيات، ما هي يعني النصائح التي تقدميها للشباب ولهناك الجهات المعنية لتثقيف هؤلاء الشباب؟
يعني طبعا الحمد لله كما ذكرنا في شهر رمضان المبارك هذه الجلسات الليلية وكذلك النهارية،
الحمد لله
جلسة صباحية والجلسات الليلية من بعد الإفطار، وكانت ليالي القدر الإحياء اللي يكون فيها الساعة الثالثة صباحا وهكذا يعني قبل الفجر. الحمد لله، لكن وصيتنا أنه يعني نجد الآن عندنا أجهزة التواصل معظمها تأكد على أنه ودعوا شهر رمضان، نودع بحرقة قلوبنا عليه متألمة، كلها صحيح.
نعم.
ولكن لا يعني ذلك الوداع يعني وداع الفراق، يعني هذا اللي أأكده.
أحسنتي.
على الشباب وعلى الشابات لا يعني ذلك وداع فراق، وإنه راح نرجع إلى ما كنا عليه لأنه العيد عود على بدء، و ولكن أنه إحنا نصطحب شهر رمضان معنا إذا كنا نقرأ في كل يوم أو في كل ليلة جزء أو جزئين أو أكثر من القرآن خلينا نستمر على هذا في
طوال السنة.
نعم طيلة أيام السنة أنه نعمل بالقرآن لأن القرآن به اطمئنان القلوب واقعا الله تعالى يقول ألا
بذكر الله تطمئن القلوب.
نعم. من أراد أن يكلمه الله تعالى فليقرأ القرآن الكريم. الحديث عندنا يقول علم ابنك القرآن والقرآن يعلمه كل شيء. فكذلك مثلا الشباب لمن لديهم القدرة والقابلية أن لا يتركوا صيام مثلا يوم الخميس على الأقل من كل أسبوع أو اليوم الاثنين والخميس هكذا يعني يبقى ويانا شهر رمضان نتزود منا هذه المحطة العظيمة الروحية شحنات يعيش بها الإنسان طيلة أيام السنة يتقوى بها. لذلك القرآن يؤكد أنه استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والصبر هنا يعني الصيام. فنستمر في هذه يعني على الأقل الإنسان يستحضر هذه الأيام حتى يعني ينطلق من عندها انطلاقة صحيحة في سائر أيام السنة ما يمر عليه من أمور ما يعاني مثلا يجد في مجتمعه يرجع إلى القرآن الكريم وإلى حظيرة الإيمان والإسلام وأحاديث أهل البيت الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بداية والأئمة الأطهار سلام الله عليهم تقوية العلاقة الروحية مع أهل البيت سلام الله عليهم.
أحسنتي.
يعني يجد الإمام الخميني رحمة الله عليه وقدس الله سره كان يؤكد على قراءة أدعية الأيام. وكان يؤكد بالتحديد يقول دعاء يوم الثلاثاء. هذا التأكيد لأنه كل دعاء هو وارد عن الإمام المعصوم الإمام زين العابدين عليه السلام. كل دعاء إلى فدنك خاصة يعني إذا نراجعها خلي نعود شبابنا أنه بعد الصلاة يقرأ هذا الدعاء مرة واحدة في اليوم. فنجد تأكيد الإمام كان على التأكيد على دعاء يوم الثلاثاء. فكان يقول يعني كان يؤكد عليه أنه ليقرأ دعاء يوم الثلاثاء في يوم الثلاثاء. نجد المضامين اللي يعني نرجع له ليش أكد عليها الإمام لأنه مثل من ضمن ذلك الدعاء اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني وعصمة أمر إلى آخره.
نعم.
لاحظون يعني هذا يبقى هذا الشاب وهذه الشابة هذه الأيام اللي استفادتها من هذا الشهر هذه المحطة العظيمة للخير والرحمة لا نقول نودع وإنما إحنا نعيش شهر رمضان باعتبار نجد يعني عدنا الإمام زين العابدين عليه السلام وأمير المؤمنين يقول كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد.
هو عيد.
شهر رمضان عيد الله الأكبر عيد أولياء الله.
أنا أشكرك جزيل الشكر الحاجة أم فرقان الباحثة الإسلامية من طهران شكرا جزيلا لك على هذه الفرصة. وأشكر مستمعنا الكريم أبو أحمد من العراق وأعتذر منه جدا على عدم بث مشاركتي وبصمتي الصوتية. أشكر الأخ علي الموسوي من العراق أيضا شكرا جزيلا. الأخوة أم علي الحسيني من العراق أيضا كتبت تتم لمشاركتها أشكركم جزيل الشكر. أم مهدي من النجف الأشرف من العراق أيضا أشكرك جزيل الشكر. أحبتنا الكرام حياكم الله دمتم بألف خير أعزائنا وأسأل الله تعالى أن يحصننا بالقرآن ويبعد عنا الشيطان وأن يصب علينا إن شاء الله من نفحات الإيمان وعافية الأبدان ورضا الرحمن إن شاء الله. شكرا لكم أحبتنا وسلام كل عام وأنتم بألف خير وشكرا شكرا جزيلا الحاجة. أنت معايا لسه معايا الحاجة أم فرقان حبيبتي حبيبتي شكرا جزيلا إن شاء الله الله يتقبل طاعتك يا حاجة أم فرقان وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله عزيزتي عزيزتي. شكرا لكم أحبتنا الكرام شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء إلى اللقاء.